Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu selamu ala Resulullah. Ve ala aleyhi ve sahbihi ve ihtedâ bi hudâh. Ama ba'd. Kul Azze ve Celle men a'rada anhu ay Kur'an fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra ala sabak kelam aleyhi al-ayah hadhi khalidina fihi ay fi al-vizr ay cezâhu ve huve al-azâb وساء لهم يوم القيامة حملا. تكلمنا عن الحمل والفرق بينه وبين الحمل، وقلنا إن الحمل هو ما كان على ظهر أو رأس، والحمل ما كان في بطن أو رأس شجرة. وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور، يعني هذا العذاب الذي خلدون فيه يكون يوم ينفخ في الصور. والصور جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرن. وش معنى القرن؟ الصور قرن، القرن هو يعني شبيه بالميكروفون الذي له دائرة واسعة من خارج ودائرة ضيقة من الأمام، وهذه الضيقة توضع في الفم ثم ينفخ فيه، يشبه الميكروفون المعروف. يوم ينفخ في الصور، هذه النفخات أيضا تكلمنا عنها، كم عدد النفخات؟ في أقوال، لكن الراجح أنها أربع. نفخة الموت هذه في الدنيا، على نهاية الدنيا نفخة الموت، ثم نفخة البعث، ثم نفخة الفزع، ثم اللي هي الإغماء، ثم الإفاقة. هذه أربع نفخات. النفخة الأولى يموت كل من على وجه الأرض، ثم النفخة الثانية يبعثون، وبينهما أربعون، ولم يبين عليه الصلاة والسلام هذه الأربعين هل هي سنة أو شهر أو يوم، بينهما أربعون. هذه حتى نفختان، نفخة الموت والبعث. ثم بعد ذلك فيه نفخة ثالثة، نفخة إغماء لمجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض أن يغمى عليهم. ثم ينفخ الرابعة فيقومون من الإغماء. ما دليل الثالثة والرابعة؟ دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا تفضل بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصحق من في السماوات ومن في الأرض، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث. فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو كان في من بعث قبلي. هذه النفخة الثالثة، هذه لا يمكن أن تكون هي الأولى اللي في الدنيا، لأن اللي في الدنيا هذه ما أدركت موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، إنما هي تدرك الأحياء شرار الخلق الذين يكون في آخر الزمان. إذا تقوم عليهم الساعة، فيبقى شرار الخلق تقوم عليهم الساعة، لكن هذه بعد البعث. أكون أول من بعث من تلك الصعقة. موسى عليه السلام يكون قائما، فلا يدري النبي عليه الصلاة والسلام هل هو صاعق ثم بعث قبله أو لم يصعق. لماذا؟ قال: حوسب بصعقة يوم الطور، لأن صعقة يوم الطور لتجلي الله تبارك وتعالى للجبل، تجلى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن موسى عليه السلام صاعق في الدنيا، وهو إغماء، صاعق إغماء لما تجلى الله للجبل. النبي عليه الصلاة والسلام يعني تردد، قال: يمكن أن يكون حوسب بصعقته يوم الطور. شو معنى حوسب؟ يعني اكتفي بصعقته اللي كانت في الدنيا ولم يصعق مرة ثانية بعد البعث، لأنها للتجلي. هذه صعق لما تجلى الله للجبل، وهنا يأتي جل وعلا تجلى للعباد لفصل القضاء. يمكن أن موسى عليه السلام لم يصعق في هذه الثانية التي هي في التي بعد البعث لأجل أنه صعق قبل ذلك في الدنيا. فهذا واضح، الحديث واضح أن هذه الثالثة وهي صعقة إغماء ثم الرابعة يفيقون من الإغماء. هذا القول الراجح، أربع صعقات، الأولى موت ثم بعث بعد الموت ثم إغماء ثم إفاقة بعد الإغماء. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. تعلم واحد الوارث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحن جبهته ينتظر الأمر بالنفخ فينفخ. يعني يدل هذا على أن النفخ قد اقترب، وأن صاحب الصور، والمشهور أنه إسرافيل، لكن ما في نص صحيح، في حديث ضعيف في تصريح باسمه أنه هو صاحب القرن، لكن الاسم ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها حين يقوم عليه الصلاة والسلام من الليل كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. ورد حديث ضعيف أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، وهذا مشهور عند أهل العلم. ولذلك لما تكلموا في شرح هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالوا: ما الحكمة من ذكر هؤلاء الملائكة الثلاثة على وجه الخصوص؟ قالوا: لأنهم موكلون بما يتعلق به حياة بني آدم، أما الأول جبريل عليه السلام فهو موكل بالوحي الذي فيه حياة الأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي يحيون به بعد الموت. فكل هذه الثلاثة موكلون بما يتعلق به حياة بني آدم، ولذلك صلى الله عليه وسلم. ها؟ تفضل.
ربنا سبحانه
وتعالى
في السور
صلى
الله عليه وسلم
في الأرض
إلا من شاء الله.
إلا من شاء الله، يعني ذكر العلماء أنه مثل الحور العين والولدان المخلدون، هؤلاء ليسوا مكلفين وليس لهم حساب، فهم في الجنة، والصعق يكون لمن في الدنيا. إذن يعني تقول ذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف أنعم، يعني كيف أرتاح، كيف يطيب لي العيش وصاحب الصور قد التقم الصور وحن جبهته ينتظر النفخ. فقال فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الإنسان يتوكل على الله مع العمل الصالح، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينجيه بسبب عمله الصالح، ومن لم يرحمه الله فهو هالك. نسأل الله أن يرحمنا برحمة الواسعة. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يوم ينفخ في الصور، هذه يعني تحتمل النفخة الثانية، يحتمل أنها النفخة الرابعة، لكن الظاهر أن النفخة الثانية نفخة البعث. ونحشر المجرمين أي أصحاب الجرائم وأعظمها الشرك بالله عز وجل يومئذ زرقا. كيف زرق مع أنه ورد أنهم سود الوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كيف وصلنا بأنهم زرق؟ يعني مشهور في التفاسير أن مقصود زرق العيون، سود الوجوه وزرق العيون. ومعروف عند العرب أن لون العين الأزرق لون بشع ولون مكروه، زرقة العيون هذه مكروهة، في أبيات شعر في ذم زرقة العيون، فأقول هذا يكون غاية التشويه والبشاعة إذا كانت البشرة سوداء والعينان زرقاوتين، هذا يكون في منتهى البشاعة، ولا شك أنهم في غاية البشاعة بإذن الله في الظاهر والباطن. في الباطن كانوا على الشرك والكفر بالله، وإذا بعثوا صاروا في أقبح منظر ويردون إلى شد العذاب والعياذ بالله. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعني كأنه هذا السواد اللي كان في القلوب وكان خفيا في الدنيا يعني ما يتبين إلا بفراسة وكذا يظهر يوم القيامة، لأن الله عز وجل يقول يوم تبلى السرائر يوم القيامة، وصف الله عز وجل بهذا الوصف يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. في الدنيا الذنوب والمعاصي باطنة خفية عند كثير من الناس لا تظهر، حتى لو عرفت أن هذا عنده فواحش وشرك وكذا تشوف الكافر بشرة بيضاء وما يبين على شيء، يضحك وتهلهل وكذا، ويفتن به بعض الناس ويعجبون به وهو كافر خبيث القلب أسود القلب، لكن يوم القيامة يظهر هذا السواد الذي في القلب يظهر على الوجه والبدن، فتبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكفار والمنافقين والمجرمين، نسأل الله العافية. إذن هذا هو هذه الفضيحة، هذا اللي يخوه الذي خفي في الدنيا يظهر يوم القيامة جليا، يعرف المجرمون بسيماهم، يعني سواد الوجوه زرقة العيون والعياذ بالله، يتخافتون بينهم كما قال عز وجل وخشعت الأصوات، يتخافتون يعني لا يتجرؤون على الكلام إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا، صوت خفي جدا، يتخافتون شدة الخوف يخفت ويهمس، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، عشرة يعني عشر ليالي، عشرة المراد عشر ليالي، هل لبثتم إلا عشرة لأن من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود، وإذا أريد اليوم قال عشرة أيام، لبثتم إلا عشرة المراد بها الليالي، والليالي يعبر بها عن الأيام والعكس، لأن اليوم يعني السبت مثلا يوم وليلة، الأحد يوم وليلة، فحين عبر باليوم وحين عبر بالليلة، إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون، الله عز وجل علام الغيوب يعلم ما يقولون، أعلم بهم بما يقولون، الله عز وجل علام الغيوب، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، يعني أحسنهم طريقة في الدنيا أي أذكاهم وأعقلهم وكذا، إن لبثتم إلا يوما. طيب هذا التقليل للبث، اللبث أين؟ هل في القبور ولا في الدنيا؟ فيه قولان، لكن الظاهر أنه في الدنيا، الظاهر أنه في الدنيا، يعني يقولون ما لبثنا في الحياة الدنيا إلا يوم، بعضهم عشر وبعضهم يقول عشية أو ضحاها وهكذا اليوم وبعض يوم، فلماذا يقللون هذا اللبث؟ يقللون اللبث في الدنيا لماذا؟ أولا لهول ما يرون، يعني لما رأوا الأهوال والنار نسوا ما كانوا ما عاشوا في الدنيا، كانوا عايشين يعني بعضهم كان في لذة ونعيم وترف في أموال وفي شهوات وفي بذخ، كانوا عايشين في لذة ونعيم، لكن لما رأوا العذاب نسوا ذلك النعيم كأنه يوم، قد يكون عاش ألف سنة قوم نوح ما بقوا في مدة الدعوة فقط ألف سنة إلا خمسين عاما، يقولون ما لبثنا إلا يوم واحد، إذن هذا واحد السبب الأول أنه لحول ما يرون ينسون تلك الحياة والنعيم الذي مر عليه. الأمر الثاني أنهم كانوا يعتذرون ما لبثنا إلا يوم، طيب بعدين وإذا لبثت يوم شو الإشكال، يعني لماذا تذكر هذا الكلام، يعني كأنهم يقولون ما لبثنا اليوم يعني ما تمكننا أن نتبين دعوة الرسل ونعرف الحق ونتبع ونعمل ونستعد وكذا، مثل واحد يقول الله يا أخي ترى ما مداني يا أخي ما أعطيتني فرصة، ما لي إلا ساعة بس استعجلت علي، رجعني أعطني فرصة أطول حتى أستعد وحتى أصحح وأعمل وكذا. هم يقللون مدة الدنيا من أجل أن يكون عذرا لهم أنهم ما تمكنوا من معرفة الحق واتباعه والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. ولكن هذه الأعذار لا تنفع عند الله تبارك وتعالى، وأيضا يقسمون على ذلك، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة، يعني حين يكون يقولون عشر، حين يقولون يوم، أو بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، بعضهم يقول لبثنا عشرة، بعضهم يقول لبثنا إلا يوما، بعضهم كان لم يلبث إلا عشية أو ضحى نص يوم، عشية يعني من بعد الزوال إلى الغروب، أو ضحاها من طلوع الشمس إلى الزوال يعني نص يوم، بعضهم يقول يوم، بعضهم يقول نص يوم، بعضهم يقول عشرة أيام، بعضهم يقول ساعة ويقسم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة كذلك كانوا يؤفكون، أي يقلبون ويصرفون عن الحق. لكن كل هذه الأعذار لا تنفع، الله سبحانه وتعالى قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله متعهم وعمرهم في الدنيا وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب قامت عليهم الحجة، ولكنهم كفروا وأبوا وعاندوا فلا حجة لهم، لكنهم يحاولون ولا تنفع هذه المعاذير. نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذن هذا الاختلاف يحمل على التعدد، بعضهم يقول كذا بعضهم يقول كذا. ما قال جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. لماذا قال ويسألونك عن الجبال ما قال يسألونك عن الجبال؟ من بعض الآيات بدون واو، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس والحج، كثير من الآيات يسألونك بدون الواو. فهنا ماذا يفهم من مجيء الواو مع السؤال ويسألونك عن الجبال؟ يا حد جاوب.
سؤال مدخل ممكن؟
ها؟
ممكن يكون السؤال بعد؟
إيه يعني هذا كان في المستقبل، ويسألونك يعني وسيسألونك عن الجبال، يعني يهيئه للجواب قبل أن يقع السؤال. ويسألونك عن الجبال يعني بمعنى سيسألونك عن الجبال فقل ينسف ربي نسفا، يعني ما حال هذه الجبال، ماذا سيكون أمرها، ماذا يقول إليه أمرها، فأخبر جل وعلا ما يكون حال. لأن الجبال من أعظم ما يراه الناس في الأرض، الجبال الصم الشامخة الصلبة كبيرة عالية، بعض الجبال طوله يصل لألف كيلو، اللي يسمون جبال السروات هذه عالية جدا وطويلة جدا، هذه سلسلة جبال كأنه جبل واحد، يعني ألف كيلو مرتفع شيء كبير. هذه الجبال الصم العظيمة ضخمة التي ضاربة في الأرض، يعني الجبل يقولون ما يظهر منه إلا الربع ثلاثة أرباع في الأرض، مثل الوتد والجبال أوتادة، الوتد إذا غرب في الأرض ما يظهر إلا رأسه وثلاث أكثره في الأرض، الجبل وتد مثل وتد ثبت به الأرض لأجل تتماسك، لأن الأرض تدور من داخل، وهذا يعرفه أهل العلم الحديث، يعرفون أن نواة الأرض داخل الأرض يدور تحرك، والأرض تضطرب لولا أن الله سبحانه وتعالى أرساها بالجبال، فيها المياه والمياه ثقيلة تحرك الأرض، الله سبحانه وتعالى ضرب الجبال في عمق الأرض فثبتت واستقرت، والجبال أوتادا، والجبال أرساها، يعني رست ثبتت أن تميد بكم إلى ألا تميد أي تتحرك. الله سبحانه وتعالى ثبتها بالجبال لأجل أن تستقر ليحيى الناس عليها. فإذا جاء يوم القيامة انتهى دور الجبال فينسفها جل وعلا. فقل ينسفها ربي نسفا. ما معنى ينسفها؟ النسف، ما معنى النسف؟ يقول فسرون ينسفها أي يقتلعها من الأرض، مثل ما يقلع الوتل، يقتلعها من الأرض ثم تدك فتصير هباء، يعني مثل الطحين الناعم أو التراب الناعم جدا الذي يطير في الهواء هباء منثورا كالهباء. الهباء هو حبيبات الرمل الصغيرة جدا الخفيفة التي تطير في الهواء من صغرها وخفتها. فينسفها أي يقتلعها من الأرض ثم يدكها دكا شديدا حتى تكون مثل الطحين التراب الناعم الذي يطير في الهواء. هذه الجبال صارت خفيفة كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش وكالهباء المنثور تطير في الهواء تسد الأفق، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. كيف تحسبها جامدة؟ لأنها سدت الأفق، والسحاب إذا اجتمع وتكاثف واتصل وسد الأفق ورفعت راسك فانظر هل تشعر بسيله ولا لا؟ ما تشعر بسيله لأنه صار قطعة واحدة ما تشوف يمشي، لكن لو صار قطع سحاب متفرقة تشوفها تمشي تشوفها تمشي، هذه مفصلة هذه مفصلة وتمشي، أحيانا تتداخل وتشوفها تراها تمشي، لكن إذا كان قطعة واحدة ما يتبين سيرها. وكذلك الجبال. أما من استدل بهذه الآية آية سورة النمل على أن الأرض تدور فهذا غير صحيح، وهذا تنزيل للنصوص في غير محلها. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، قالوا هذا دليل على دوران الأرض، لأن الجبال تمر. كيف تمر الجبال مر السحاب؟ لأن الأرض تدور والجبال فوقها فتمشي بها. أولا نقول لو أراد الله عز وجل أن يبين حركة الأرض دوران الأرض لقال والأرض تمر مر السحاب، لماذا يذكر الجبال؟ لأن الذي يمشي هو الأرض والجبال تبعا للأرض، الأرض هي الأصل هي التي تحمل الجبال، لماذا يذكر السيل للجبال ولا يذكر السيل لنفسه؟ يعني لو عندك سيارة وفيها مراتب تقول السيارة تمشي ولا المراتب تمشي؟ السيارة تمشي، ولا الراكب ولا السيارة تقول الراكب يمشي، السيارة اللي تمشي بما فيها. فهذا هو أولا. ثانيا وهو الأهم أن ننظر في سياق الآيات، ارجع إلى سورة النمل وش اللي قبل الآية؟ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. إذا متى ترى الأرض تحسب وترى الجبال تحسبها جامدة؟ متى؟ بعد النفخ في الصور، لأن الآية هذه بعد هذه. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخلين وترى الجبال، أي بعد أن ينفخ في الصور ترى الجبال تحسبها جامدة. لابد أن تنظر في موضع الآية في السياق وما الذي قبلها وما الذي بعدها حتى يتبين لك المراد بها. أما أن تخطف آية من القرآن وتستدل بها على ما شئت فهذا من التحريف، تنزيل النصوص في غير محلها. فلا شك أن المراد هو إذا الجبال سيرت، والآيات كثيرة في هذه هذا المعنى، الجبال تسير، بست الجبال بسة. ما معنى البس؟ البس يقولون صارت كالبسيسة. وش البسيسة وبسيسة؟ هذه يعني مثل يسمونها البسبوسة، يعني هذه الآن الحلة هذه يسوى من إيش؟ من الحب بعد ما يطحن ويصير دقيقا ناعما، يتفتل يصير طحين دقيق ناعم. ثم يضع يصنع منه هذا بس يعني بس يعني طحن طحن وصار دقيقا ناعما لو نفخت طار. هذا معنى بسة الجبال وبسة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الدك والبس والتسيير وآيات كثيرة. الجبال تدك ثم تطير في الهواء فتسير كأنها السحاب سير السحاب تحسبها جامدة لأنها سدت الأفق. يدل على عظمة الله تبارك وتعالى وكمال قوته. هذه الجبال الصم الشامخة الراسية تكون لا شيء عند الله يقلع ويدكها ويطيرها في الهواء وكأن شيء لم يكن تختفي تنتهي تطير في الهواء وتنتهي أمرها ثم تمد الأرض وتبسط وإذا الأرض مدت والبحار تسجر أي تسجر نارا. لماذا تسجر؟ حتى يتبخر الماء ويذهب لا يبقى في البحار ماء. الجبال ذهبت البحار ذهبت تبخرت الأرض الآن فيها ارتفاع وانخفاض تدك الأرض حتى يذهب الارتفاع والانخفاض وتمد فتكون كالأديم قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا أي ارتفاعا ولا أمتى العوج الانخفاض والأمتى الارتفاع تكون قاعا صفصفا يعني مستويا تماما ليس بارتفاع ولا انخفاض. ذهبت الجبال ذهبت الأشجار ذهبت المباني ذهبت الرمال وذهبت البحار وذهب كل شيء. العالي انخفض ومنخفض ومنخفض مرتفع ومدت وصارت ممدودة مستوية تماما لأجل أن تستوعب الخلائق لأنهم يحشرون على الأرض بعد أن تمد. الله عز وجل يهيئها لأجل أن يحشر عليها الخلائق. اختلف العلماء هل تبدل الأرض تبديل صفات ولا تبديل ذوات. تبديل صفات يعني كما سمعنا أن الجبال تدك والبحار تسجر والأرض تمد تدك وتمد تبديل صفات تبدلت صفاتها صارت مستوية قاعا صفصفا بدلت لأنها تغيرت عن حالها الأول فبدلت تبدل الأرض وغير الأرض الأولى في الصفات. الأرض الأولى كان فيها جبال وبحار وأبنية وأشجار وأنهار وهذه الأرض ليس في شيء من ذلك مستوية تماما. يعني بعضهم قال تبديل ذوات وبعضهم قال تبديل صفات لكن أقرب العلم أنه تبديل إيش صفات. لأنه يعني هذه الفائدة من ذكر هذه الأشياء الأرض تدك والجبال تطير تسير والبحار تسجر والأرض تمد وتدك لأجل أن تهيأ للبعث. لو كانت تذهب لذهبت جملة تفصيلا وأتي بأرض جديدة مباشرة جاهزة ممدودة وليس فيها شيء. لكن هذا الإخبار عن المراحل هذه من دك الجبال وتسجير البحار هذا يفهم منها أنها تهيأ بهذه الأمور التي تجري عليها لأجل أن تستوعب الخلائق الحشر فتهيأ لأجل أن يحشر عليها العباد لأنه سيجمع كل أحد كل أحد من الملائكة ملائكة ينزلون من السماء وأعدادهم لا يحصى إلا الله والجن والإنس والبهائم كلها وإذا الوحوش حشرت وليس خاصا بالوحوش والناس قد يفهم خاص بالوحوش فقط دون مثلا بهيمة الأنعام ودون الحشرات ودون بقية المخلوقات لا كل شيء سيحشر. وش الدليل؟ الدليل آية الأنعام فيها عموم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. كمل الآية ثم إلى ربهم يحشرون يعني كل مخلوق خلقه الله ومات سيعود مرة أخرى على هذه الأرض. تخيل الأعداد الهائلة مما ذكر ملائكة والجن والإنس والمخلوقات الحيوانات والحشرات كل ما خلق الله سيجمع على هذه الأرض، يعني أعداد هائلة لا يحصي إلا الله تبارك وتعالى، والله عز وجل على كل شيء قدير. كما بدأنا أول خلق نعيده، يعيد الله هذه المخلوقات ليري العباد كمال قدرته تبارك وتعالى، وأن الإعادة هينة عليه، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. معهم في لحظة، كل من مات يبعثه الله ويعود في لحظة. إذا الله عز وجل يخبر ماذا سيكون للجبال يوم القيامة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الجبال، لأن هي المذكورة، ولا إلى إيش؟ فيذرها، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الأرض. طيب وين الأرض؟ ما ذكرت. كيف يعود الضمير إلى الأرض والأرض لم تذكر؟ نقول لأنه مفهوم من السياق، يفهم من السياق. شيء إذا كان مفهوم من السياق فيعود على الضمير حتى لو لم يصرح بذكره، إنه مفهوم من السياق. مثل في قصة صاد، في سورة صاد، في قصة سليمان عليه السلام، قال تعالى ولق وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنة الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ما هي اللي توارت بالحجاب؟ طيب هل مذكورة؟ لم يذكرها، كم معروف من السياق. حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، ردوها علي اللي هي الخيل، أنا مذكورة، لكن الشمس ذكرت بالضمير، جاء تعبيرنا بالضمير مع أنه لم يسبق لها ذكر لأنها معروفة. فإذا توارت الشمس حجاب ذهب وقت صلاة العصر، فأعلمه قد يعود الضمير على غير مذكور للعلم به. إذن إذا لماذا تدك الجبال وتسير؟ من أجل أن تبسط الأرض وتكون مستوية. ويسألك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها، أي الأرض قاعا صفصفا. ما معنى صفصفا؟ يعني مستويا، ليس بالارتفاع ولا الانخفاض. منين مأخوذ هذه الكلمة صفصف؟ من إيش؟ من الصف، يعني تكون الأرض مصطفة، ليس فيها بروز ولا دخول، يعني ليس شيء خارج ولا داخل، مثل الصف. إذا صف الناس صفا ما يكون في واحد طالع ولا داخل، يستوون تماما كأسنان المشط، أي مأخوذ من الصف. صف صفا لا ترى فيها عوجا، العوج هو النزول، الانخفاض، معوجة يعني نازلة، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، الأمت والارتفاع، ما فيها لا انخفاض ولا ارتفاع، إنما هي مستوية. يومئذ أي ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، يتبعون الداعية. ما المراد بالداعي؟ هو إسرافيل عليه السلام الذي ينفخ في الصور، يعني إذا سمعوا نفخ الصور يتوجهون إلى الصوت، لا يستطيعون أن ينحنوا، أن ينحرفوا عنه يمينا ولا يسارا، وإنما يقصدون الصوت مباشرة بأمر الله تبارك وتعالى. لا يستطيع أحد أن يهرب أو يتلكى يمين أو يسار أو يتباطأ، بل يقومون من القبور ويتوجهون إلى الصوت مباشرة، لا يحيدون عنه. يومئذ يتبعون الداعية، أي الذي دعاهم إلى الحساب، لا عوج له، يعني لا عوج، لا انحراف عن إجابته. وخشعت الأصوات للرحمن، ما معنى خشعت؟ يعني سكنت وذلت، الخشوع فيه السكون وفيه الذل، معنى الذل. إذا انخفض الأصوات تذللا لله وخوفا من الله تبارك وتعالى، فلا تسمع إلا همسا، يعني لا أحد يتجرأ يتكلم بصوت مرتفع، بل يهمس همسا. يتخافتون بينهم على صوت منخفض يومئذ أي ذلك اليوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يبين جل وعلا أن الشفاعة هذه التي تكون يوم القيامة إنما هي بإذن الله ولمن رضي الله عنه، ولا أحد يشفع بدون إذن الله أبدا، لأن الملك لله عز وجل، لا يتجرأ أحد أن يشفع إلا إذا أذن الله له. وهذا سيد الشفعاء عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بعد أن يسجد ويستاذن فقل الله له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، ما يمكن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له. إذا أذن الله له رفع رأسه ثم شفع عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الشفاعة هي بإذن الله ولا تنفع إلا من أذن الله له ورضي له قولا. الإذن لمن؟ الإذن يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن، لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن. أذن لمن؟ الإذن يكون لمن؟ للشافع فقط ولا للشافع والمشفوع له؟ للاثنين، يتضمن الاثنين، لله لمن أذن الله له، أذن الله لزيد أن يشفع لعمر، فالإذن يكون صح موجه للشافع لكن لا أذن الله له إلا إذا أذن له أن يشفع في فلان، يعني يأذن له في حد معين من الشفاعة، ما يشفع لكل من أراد، فلمن أذن له، أذن الله لفلان أن يشفع لفلان وفلان وفلان. مثلا الشهيد يشفع في كم؟ في 70، هل يشفع في 100؟ لا، حد الله له 70. إذا أذن الله عز وجل للشهيد وأذن في هؤلاء 70 أن يشهد أن يشفع لهم، فلا يشفع مطلقا إلا لمن أذن له، أذن لهذا أن يشفع في هؤلاء، ما يتعدى ما أذن الله له ورضي له قوله. والرضا أيضا يكون عن الشافع والمشفوع له، لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك أو من أسعد الناس بشفاعتك، فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه رضي الله له هذا القول فأذن للشافع أن يشفع فيه. وأما من أشرك فالله سبحانه وتعالى لا يرضى قوله ولا يأذن لأحد أن يشفع فيه. فيومئذ لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. هل يفهم من الآية أنه فيه شافعون يشفعون لهم ولكنها لا تنفع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ يعني كأنه في إشكال في الآية إذا حملناها على ظاهرها، وأنهم يشفعون لهم لكن ما تنفع. فالسؤال هل تقع الشفاعة للمشرك ولا ما تقع أصلا؟ ما تقع أصلا، ما تقع أصلا. طيب كيف نوجه الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ أي كانوا ولو شفعوا لا تنفعهم، لكن ما يشفعون أصلا، مو من أنهم يشفعون وما تنفعهم، لا، يعني كانوا قال لو فرض أنه شفع لهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني هذا تيئيس لهم، مثل ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني هم ما يسمعون أصلا، لكن لو سمعوا، يعني هذا زيادة في التيئيس من الشيء، أنه لا يشفعون لكم، ولو فرض أنهم شفعوا لم تقبل شفاعتهم. ورد يعني استثناء واحد في شفاعة لمشرك حصلت من نبي كريم، إبراهيم عليه السلام حينما يشفع لأبيه شفع لأبيه، قال يا ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيشفع أي خزي أخزي. ألم تخزني ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. يقول أي خزي أعظم من أن يدخل أبي النار، فهو الآن يشفع لأبي، والله عز وجل لا يقبل شفاعته. يقول يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، حديث رواه البخاري في الصحيح. ثم قال يا إبراهيم انظر ما تحت قدميك، فإذا هو بذيخ ملتطخ، الذيخ ذكر الضبع ملتطخ أي بأقداره، ثم يؤخذ بقوامه يلقى في النار والعياذ بالله. يقول يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين فلا أقبل الله شفاعته. يعني الله عز وجل يري العباد هذا خليل الله، يعني يدخل أعلى درجات المحبة، هذا خليل الله يشفع في أقرب الناس له في أبيه، ومع ذلك لا يقبل الله شفاعته، لكن يطيب قلب إبراهيم عليه السلام بمسخ أبيه ضبعا ملتطخا بأقداره، فيراه إبراهيم يعني يرى الضبع يلقى في النار ولا يراه يلقى بصورته الآدمية تطيبا لقلبه. فهذا يعني يجعل الله عبرة للناس، هذا كان يقال انظروا خليلي شفع في أبيه ولم أقل شفاعته فكيف بغيره. لكن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمي أبي طالب هذه خاصة وليست للنجاة من النار، وإنما لمجرد التخفيف، لأنه في الدنيا كان يحوط رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحميه، فيعني جزاء من جسم عمل نفعه هذا بتخفيف العذاب فقط. لكن أبا والد إبراهيم كان يتوعد بالرجل، يعني فرق بين أبي طالب، حال أبي طالب مع محمد عليه الصلاة والسلام وحال آزر مع إبراهيم فرق. آزر توعد إبراهيم بالرجل وأمره بالاعتزال فاعتزله ودعا له، ولكن لم يقبل الله دعاءه ولا شفاعته. وأبو طالب كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام سنين طويلة، وقرابة 10 سنين أو أكثر وهو يحميه ويحوطه ويمنعه من قريش، والله عز وجل خفف عنه العذاب لأجل ذلك، ولكن لم تقبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في إخراجه من النار. هذه خاصة بأبي طالب لأجل ذلك. الله عز وجل يبين تمام ملكه وأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه وبرضاه عن الجميع من الشافع المشفوع، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم أي المستقبل وما خلفهم أي في الماضي، ولا يحيطون به علما. يعني مهما علم العباد من أسماء الله وصفاته فإنها قليل من كثير، والله سبحانه وتعالى له من الأسماء والصفات ما لا يعلمه العباد ولا تحيط بها العقول. حتى ما علموه مما ورد في القرآن والسنة يعلمونه ظاهرا، لكن لا يعلمون كيفيته، الكيف مجهول غير معقول. تعلم أن الله يدا، لكن ما حقيقة كيفية اليد يعلمها إلا الله. لله قدم، لكن حقيقة هذه القدم كيفيتها لا يعلمها إلا الله. فعلم يسير وما أوتيت من العلم إلا قليلا، الله سبحانه وتعالى يعني قد أخفى كثيرا من صفاته على عباده وأعطاهم قدر ما يتعبدون به. وذات النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند أحمد الله يسألك بكل اسم هو لك، بكل اسم هو لك، سميت بنفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني في أسماء لها صفات عظيمة استأثر الله بعلمها، لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يخبرنا ولا يحيطون به علما، يعني في علوم لا يعرفون أصلا، وما علموا من أسماء وصفاته فإنهم يعلمونه ظاهرا ولا يعلمون حقيقته وكيفيته. ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم. عنت يعني العاني هو الأسير، العاني هو الأسير، فك العاني كما جاء في صحيح البخاري أي الأسئلة، يعني تأتي الوجوه المقصود بالوجوه الخلائق للعباد يأتون أسرى أذلة لله تبارك وتعالى، لأنهم أسرى بين يديه يأمر بهم بما يشاء، مثل ما يأتي الأسير مكبلا ويوقف بين يدي الحاكم، إما أن يحكم بقتله أو بصلبه أو بسجنه أو بالعفو عنه، فيأتي ذليلا أسيرا يحكم فيه الحاكم أو الملك أو من له الحق. فالعباد كلهم يأتون أذلة أسرى لله سبحانه وتعالى يحكم فيهم، منهم من يأمر به إلى الجنة ويرحمه، منهم من يأمر به إلى النار، نسأل الله يرحمه ورحمته. وعلت الوجوه للحي القيوم، الحي هو صاحب الحياة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها موت ولا يعتريها نوم أو نقص، خلاف المخلوقين فإنهم كانوا أمواتا ثم أحياهم الله ثم أماتهم ثم أحياهم الله عز وجل، انفرد بالحياة الكاملة الدائمة القيوم القائم على عباده. والقائم لا بد أن يكون حيا على الدوام، وإلا ضاع الخلق الذين يقوم عليه. القيومية تستلزم جميع صفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة والغنى والكرم والجود، جميع الصفات، لأن القائم على العباد لا بد أن يكون متصل بجميع الصفات، وإلا لما استطاع القيام على خلقه. ولذلك جاء كما سبق مر معنا هذا الاسم هو الاسم الأعظم لله عز وجل. وقد خاب أي خسر من حمل الظلم، إذا أطلق الظلم في القرآن يراد به إيش؟ الشرك، لأنه أعظم أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وظلم العباد بعضهم لبعض أيضا ظلم، لكن إذا أطلق فالمراد به الظلم الأكبر وهو الشرك. هذا قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة فهموا يعني أن مراد بالظلم هو أي جميع أنواع الظلم، حتى ظلم المخلوقين بعضهم لبعض، فثقلت الآية عليهم وخافوا، قال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بالذي تذهبون إليه، يعني الظلم الأصغر، وإنما هو كما قال الله عز وجل عن العبد الصالح لقمان، أي لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. إذا أطلق الظلم يراد به الشرك. وقد خاب أي خسر من حمل ظلما، أي جاء يحمل الشرك وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ولا سامة يزور. ومن يعمل من الصالحات، هل من تبعضية ولا للجنس؟ ومن يعمل من الصالحات، يعني بعض الصالحات ولا المراد من الصالحات لا من السيئات، يعني يصبح هكذا وهكذا. يعني من العلماء المفسرين قال إنها من للتبعضية، لأن الإنسان لا يمكن أن يعمل جميع الأعمال الصالحات، مهما عمل ويعمل بعض الأعمال ويعجز عن بعض. وبعضهم قال المراد به الجنس، والآية تصلح هذا وهذا، الإنسان لا يمكن يعمل جميع الأعمال، وأيضا حمله على الجنس أيضا صحيح، يعمل من الصالحات وليس من السيئات، أن تصلح لهذا وهذا. من يعمل من الصالحات أي الأعمال الصالحات وهو مؤمن، أن الإيمان شرط لقبول العمل، فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما الفرق بين الظلم والهضم؟ الظلم هو الأعظم، الظلم أن يعذب بذنوب غيره، يعني أصلا ابتداء يعذب على سيئات لم يعملها، هذا ظلم أعظم. والهضم هو النقص من الحق، يعني واحد يظلمك يعني ما يعطيك حقك أصلا، أو يظلمك بأن يهضم الحق، يعطيك حقك لكنه ناقص، فالأول أعظم والثاني أيضا مكروه فيه نقص للحق. الله عز وجل أمن العباد من الأمرين، فلا يخاف ظلما يعني لا يعذب بذنوب لم يعملها أصلا، ولا ينقص من عمله ولو حسنة واحدة. فإذا اطمأن العباد أنه لا ظلم ولا نقص جاء جدوا واجتهدوا في العمل الصالح ثقة بوعد الله تبارك وتعالى. وكذلك أنزلنا أي كذلك مثل ذلك، يعني مثل ما أنزلنا عليك هذه القصة، قصة موسى مع عليه السلام مع فرعون، أنزلناه يعني مثل هذا الإنزال أو هذا القصص أنزلناه قرآنا عربيا، يعني قرآن متشابه، مثل ما أنزلنا هنا أنزلناه كذلك قرآنا عربيا. وصرفنا التصريف وش معناه؟ صرفنا يعني يشمل معنيين، تصريف هو التكرار مع التنويع، تكرار مع التنويع. إذا افتدت القصص متكررة ومنوعة، قصة موسى، قصة ثمود، قصة عاد، قصة نوح، قصة كذا، ونفس القصص، قصة نوح هنا تختلف عن قصة نوح هنا، هناك كل موضع فيه من الفوائد ما ليس الموضع الثاني، فهذا التصريف تكرار مع التنويع، وهذا لعجل أن يكون أبلغ في التأثير. وذلك الخبر المهم يكرر، يذكر مرة يذكر ثنتين كذا، وكل ما بين فين وفينه الشخص يقول انتبه، طبعا عقبت فلان قطعت رأسه، فلان قطعت يده كذا، انتبه تسوي مثلهم. الملك يخوف رعيته، تجد يكرر هذه الأخبار الكبيرة المشهورة، ما يكتب ذكر مرة مرتين، يكررها من أجل أن تكون أوقع في قلوب السامعين. الإنسان إذا سمع الخبر مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين وقع في قلبه وترسخ، خلاف ما لو سمعه مرة قد ينساه ولا يتأثر به. الله عز وجل كم كرر القصص، قصة موسى كم ذكرت في القرآن؟ عشرات المرات، ما بين مطولة مختصرة متوسطة، في مواضع كثيرة جدا على قصة واحدة، لكن كررها، مرة يطولها مثل سورة الأعراف، مرة تكون متوسطة مثل سورة طه، مرة تكون قصيرة مثل الذاريات وامثالها، بتأتي مكررة جدا كثيرة في القرآن، وهي قصة واحدة لكن يكررها عز وجل بسياقات متنوعة. وهنا في إبداع لغوي ليس في الثاني والثالث، زيادة في المعنى ونقصنا يعني تطويل واختصار، فتكون مكررة على وجه مؤثر وغير ممل. لكن لو كررت نفس اللفظ يمل الإنسان من سماع الشيء نفسه مرارا كما هو، لا تكرر وتنوع ليحصل الوعظ والتأثير بدون إملال. كذلك أنزلنا القرآن العربي صرفنا فيه من الوعيد، الوعيد والوعد أيضا، لعلهم يتقون أي الشرك والنار، أو يحدث لهم ذكرى. بعض الناس ما يتأمل هذه الآية، ما معنى شو الفرق؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، شو الفرق بين التقوى والذكر؟ كثير ناس يقرأ الآيات ما يوقف، ما يقف عندها، لو سألته وقف يعني ما يقدر يجاوب. لعلهم يتقون، طيب يتقون، تقون النار، تقون الشرك، تقون العذاب، أو يحدث لهم ذكرى. ها ولد لا ما يسمع، يعني لعله بس يقلل ولا يفعل يعني بس أهم شيء يقلل، يعني سيجارة واحدة ما يسمع. لا لا، لكن أحيانا الإنسان يقوم بالعمل الصالح خوفا من العذاب، هذه منزلة طيبة، وأحيانا يفعله حبا لله ورغبة في الأجر، هذه حالان الآن، أيهما أكمل؟ الحب أكمل، كونك الآن تصوم الاثنين والخميس وأنت فرح مستبشر ترجو ثواب الله، هذه منزلة عالية، هذا الذكر يحدث لهم ذكرى. واللي يصوم رمضان وخايف من العذاب هذا خير ولا لا؟ خير، لأنه صام وصلى، صلي الفرض، ليش يصلي وخايف من العذاب؟ وأدى الواجب طيب محمود. لكن اللي يصلي ثم يقوم الليل يصلي النوافل، يصلي الرواتب، يوتر، هذا أحسن ولا لا؟ أحسن. إذن هذا اتقى، لعلهم يتقون، هذه الدرجة النازلة، لعلهم يتقون، هذا زين طيب. مثل العربي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، أفلح، ما قال يعني كيف ما تصلي الرواتب ولا توتر ولا كذا وكذا، يعني ما ذمه، لا مدح، أفلح إن صدق. واللي يصوم نوافل ويصلي نوافل أفضل، لعلهم يتقون، يعني كأنه يقول لعلهم سارعون في الخيرات، أو على الأقل يتقون عذاب الله بفعل الواجبات وترك المحرمات. من الناس من يغلب عليه الخوف، يراعي الخوف، يعني بس بده يخلص من الإثم، أهم شيء إنه يؤدي الواجب، خايف. بعض الناس لا، يسارع في الطاعات حبا وتلذذا ورغبة في الدرجات العلى. ولا شك أن هذا أكمل. الله سبحانه وتعالى يذكر الحالتين، وصاحب التقوى محمود ما يذم، كما مدح النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي ولم يذمه، ولكن صاحب درجات العلى أكمل وأفضل. لعلهم يتقون، يعني على الأقل يتقون، وإن زادوا إلى أحدث لهم ذكرى، أي رغبة في الخير وقوة في الإيمان وسارعوا في النوافل، فهذا خير على خير، نور على نور. فتعالى الله الملك الحق، تعالى أي تعاظم عما يصف به المشركون من الشركاء والزوجة والولد. فتعالى الله الملك الحق، الله الحق أي ربوبية الحق وولية الحق، وما عداه باطل. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه قبل أن يفرغ جبريل، كان يقرأ معه خوفا من النسيان وحرصا على حفظ القرآن. فالله عز وجل علمه أدب الاستماع والإنصات، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدرك، وقرآنه أي تقرأه بعد أن ينتهي جبريل عليه السلام. يعني طمأنه الله من النسيان، ما حاجة للاستعجال، فإنك لن تنسى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، هذا أدب الاستماع. وقل رب زدني علما، سبحان الله، يعني الإنسان إذا كان أخطأ لكن بحسن نية يعلم ويدعى له، ما يوبخ صاحب الله، لأن خطأ هذا من حسن نيته ورغبته في الخير. صحيح أنه أخطأ، لكن غير خطأ الذي يتعمد الخطأ لسوء في قلبه، لا فرق كبير. هذا أخطأ لحب الخير استعجل، فالمعلم يقول بارك الله فيك، زادك الله علما، لكن لا تعجل. لكن الذي ينازع خبث هذا يوبخ، ربما يؤدب، حتى كما فعل عمر مع صبيغ بن عسل، ضربه حتى كاد يموت، أن يتتبع متشابه القرآن خبثا لأجل إثارة الفتن والشكوك، فضربه عمر. لكن يسأل رغبة بخير، لكن أخطأ في السؤال، ما يوبخ، هذا يعلم ويدعى له، لأنه حمل على ذلك الرغبة في الخير. لا تعجل، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما، لأنك حريص على العلم، فاسأل الله أن يزيدك علما بزيادة الوحي من القرآن والسنة. وإلا إذا جاءك الوحي أنت الأمر، لن تنسى، لكن ادعو الله أن يزيدك وحي ثاني وثالث ورابع، سواء كان من القرآن أو من السنة، لأنه يناسب حرصه على العلم عليه الصلاة والسلام. اللهم انفعنا ما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا صالحا، إنك على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.